قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأكثرهم رواية ستة: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت: وعبد الله بن عمرو وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص.
يقول رحمه الله تعالى: فرع. قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه من المسلمين نحو من 60,000، وهذا على حد علمه وما وصله وما بلغه، وإلا فهم أكثر من ذلك، الصحابة أكثر من 60,000. قال أبو زرعة: شهد معه حجة الوداع 40,000، للأكثر من ذلك يزيدون على 100,000. ولذا يقول جابر رضي الله عنه أنه ينظر مد البصر في حديث في صحيح مسلم في حجة النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، مد البصر وعن يمينه كذلك وعن شماله كذلك ومن خلفه ورائه كذلك. المقصود أنهم جمع غفير جاءوا ليقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأتسون به في هذه الحجة، والله المستعان. وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة، وكل هذه أقوال تقريبية، هذه أقوال تقريبية. وعرفنا الضابط الأمس ما تثبت به الصحبة، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. المتقدمون لا يهتمون بالأعداد على التحرير، ولذا تجدون أقوالهم متباينة تباينا كبيرا، فمن قائل هم 40,000 ومن قائل 114,000، لأنهم ليس عندهم مصلحة إحصاء تعد الناس، فلان وفلان 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 عنده 7 أطفال وفلان عنده 5. نعم، إنما هم يهتمون بما يبلغهم إلى الدار الآخرة. أما هذه الأمور التي تأخذ من الأوقات ما تأخذ، مع أن أثرها يسير والأرزاق بيد الله، والله المستعان، فالمتقدمون لا يعتنون بذكر هذه الأعداد على التحرير، ولذا تجدونهم في عدد الأحاديث تتباين أقوالهم. مسند أحمد قيل 40,000 حديث، وقيل 30,000، فرق 10,000، واحد حديثين 13، يقال زاغ البصر وما عدها الحديث. لا، صحيح مسلم قيل 7,000، وقيل 8,000، وقيل 12,000. مسألة ما هي بالفرق، يعني شيء يسير. ويقولون عن صحيح البخاري أنه بدون تكرار 4,000، وهذا شيء تواطؤوا عليه، استمروا على أنه 4,000، حتى جاء ابن حجر وعده على التحرير 2,600 حديثين، أكثر من الثلث الفرق، يعني في كتاب واحد. فهذه أمور لا يهتم بها المتقدمون، يهتمون بترقيم وعدد، واحد اثنين يأخذ عليهم وقت طويل، بدل هذا العدد يحفظون عشرات الأحاديث. هذه اهتمامات المتأخرين، هذه اهتمامات المتأخرين. أما المتقدمون فأمرهم أعلى وأسمى من هذا كله، بلغ الحد عند المتأخرين إلى أن عدت الحروف مبالغة ترف في بعض المؤلفين، من يؤلف بالحروف المهملة، يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ما تقف ولا على نقطة، أو بالحروف المعجم، ألف تفاسير بالحروف المهملة، لكن هل هذا هدف ينبغي لطالب آخر أن يعتني به؟ نعم لا. بعضهم أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، هل يقرأه على طهارة أو لا بأس أن يقرأ في تفسير الجلالين وهو محدث؟ قال والحكم للغالب، إذا كان الغالب القرآن فتقرأ على طهارة، وإلا فلا بأس. عد الحروف، حروف القرآن حروف التفسير. فيقول إلى سورة آخر سورة المزمل العدد واحد تساوي، ومن سورة المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا على حروف القرآن. هذا يمكن أن يذكر عن أحد من المتقدمين ما يعتنون بهذا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. نعم، هو يتوضى مرة، يتوضى مرة لا بأس، لكن عناية المتقدمين غيرها. طرائقهم في التأليف والتصنيف أمر سهل سمح، يكتبون ما تيسر من غير مقدمات ولا عناية في اصطلاحات ولا شيء، يحفظون العلم بهذه الأوراق، وإلا فالأصل هي في الصدور، يحفظونها في الأوراق لمن جاء بعدهم. ولذا الترف عند المتأخرين في التأليف وصل إلى حد يجعل الأمور الشكلية والعناية بها أهم من المحتوى والمضمون، ولذا لا تجدون البركة في علم المتأخرين، يعني ترتيب منطقي، تعريف حد لغة واصطلاحا، تصوير المسألة، استدلال لها، ذكر من خالف. تقدمون ما يقولون بهذا كله، أمور معروفة يحتاج إلى تعريف. نعم، الإجارة تخفى على أحد؟ نعم، يذكرون له كم تعريف، وهذا أمر لا يخفى على أحد. ولذلك لو تبحثون في كتب متقدم من يعرف الإجارة، أو من يعرف البيع، أو من يعرف تعريف الأمور المعروفة التي يزاولها الناس في حياتهم اليومية، هذا ما يعتني به طالب الآخرة، لأنه فرض نفسه يعني في بعد ذلك، صار الذي لا يعرف نقص. وقد يحتاج إليه التعريف في العصور المتأخرة لما دخل في العلم والتعلم من ليس بأهل، طرأ على الأفهام ما طرأ، والمناطق يقولون الحكم على الشيء فرع عن التصور، لا بد أن تتصور فتعرف أولا ثم تحكم. على كل حال هذا استطراد سببه هذا العدد الذي ذكر من 40,000 إلى 114,000، وأكثرهم رواية، هم متفاوتون في الملازمة وفي الحفظ في الرواية والضبط والاهتمام، كل له اهتمامه، منهم من يهتم بالجهاد، ومنهم من يهتم بالإنفاق والصدقة، ومنهم من يهتم بالعبادات الخاصة، ومنهم من يهتم لحفظ العلم. ولذا أكثرهم رواية ستة، أنس ابن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس عبد الله بن عمر وابو هريره وعائشه، هؤلاء هم المكثرون الصحابه. واعداد ما رووه لا على طريق التحرير، وانما من يحيط بالروايات كلها، جعلوا مسند بقي بن مخلد اللي هو اوسع الاسانيد، جعلوا مقياس، فذكروا عدوا ما فيه من رواية أبي هريرة 5374 قريب من هذا، فهو أكثر الصحابة وحافظهم على الإطلاق. قلت عبد الله بن عمرو هناك، بن عباس وبن عمر، نعم زاد الحافظ بن كثير رحمه الله قلت وعبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود هؤلاء ايضا من المكثرين. يقول ولكنه توفي قديما, يعني ابن مسعود توفي سنه 32, بينما غيره ممن عاش بعده طويلا واحتاج الناس الى علمه. نعم اذا عاش الانسان وتفرد ومات أقرانه واحتاج الناس إلى علمه لا شك أن الله ينفع به نفع عظيم ويشتهر أمره ويكثر أصحابه وطلابه. لهذا الإمام أحمد بن حنبل لم يعد ابن مسعود من العبادلة. فإذا أطلق العبادلة الأربعة المقصود بهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص, هؤلاء هم العبادلة. والسبب أنهم تأخروا في الوفاة, تأخرت وفياتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم. نعم.
فرع. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق, وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي, وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة, ومن الأرقاء بلال, ومن النساء خديجة, وقيل إنها أول من أسلم مطلقا, وهو ظاهر السياقات في أول البيتة, وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة, وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها.
أول من أسلم من الصحابة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على خلاف بين أهل العلم في ذلك, لكن حديث البعثة يدل على أنه هو من أسلم مطلقا خديجة, لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي وهو في الغار ذهب إليها وقص عليها ما حصل وصدقته وآمنت به ونقل عليه الإجماع. الثعلبي المفسر نقل الإجماع على أن أول من أسلم مطلقا خديجة رضي الله عنها, لكن الأورع خروجا من هذه الخلافات المذكورة أن تختلف الجهة فيكون بعدة اعتبارات, فيقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر, هذا لا خلاف. فإذا اختلف أهل العلم في أول من أسلم خديجة أو علي أو أبو بكر, هل يقال لمن قال إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر يقال له أخطأت؟ لا. وإذا قال أول من أسلم من الصبيان علي يقال له أخطأت؟ لا يمكن أن يقال له أخطأت, لا يمكن أن يرد عليها أبو بكر أو خديجة. وكذلك إذا قال أول من أسلم من مطلقا خديجة لا يمكن أن يرد عليه, إذا قيل أول من أسلم من النساء خديجة لا يمكن أن يرد عليه علي ولا أبو بكر رضي الله عنه الجميع. وهذا هو الأورى, الورع يقتضي هذا. ومن الموالي زيد بن حارثة, ومن الأرقاء بلال, إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا هو المناسبنا.
فرع. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي, قال علي بن المديني, وكانت وفاته بمكة. فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة, ويقال آخر من مات في مكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين.
يقول رحمه الله تعالى: آخر الصحابة موتا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، طالت به الحياة وتأخرت وفاته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 93 عن 103 سنين. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وأجيبت الدعوة، فكثر ماله وولده وطال عمره، لكنه ليس بآخر الصحابة موتا على الإطلاق، بل آخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة، عامر بن واثلة، لأنه توفي سنة 110 بعد 100 سنة، بعد قرن من مقالة النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض ممن هو اليوم أحد. وتحقق هذا في أبي الطفيل عامر بن واثلة، حيث توفي على القول المرجح عند الذهبي وغيره 110، فهو آخر الصحابة موتا على الإطلاق. نعم، من الصحابة من تأخر بعد النبي عليه الصلاة والسلام 50 سنة، منهم من تأخر 60 70، تأخر أنس أكثر من 80 سنة، أكثر من إيش؟ كم؟ 93، 93 توفي، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة 11، 82 سنة، وإذا أضفنا العشر التي قبل الهجرة من عمره لما جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنين، إذا أضفناها إلى 93 صار عمره 103 سنين. تجدون في بعض الكتب في سبل السنة في أكثر طبعات وقال 163، وهو خطأ، صوابه 103 سنين، ما هي 60. يقول: فعلى هذا هو آخر من مات بها، يعني أبو الطفيل، قيل آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، وصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، كل هؤلاء تأخرت وفياتهم. لكن مثل ما ذكرنا لو يحدد البلد صار الأمر أيسر، مات آخر من مات من الصحابة مكة، آخر من مات بالمدينة إلى آخره، صار أضبط شوي. نعم.
فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره: احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ: هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك، أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام.
ختم الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل وهذا النوع بما تعرف به الصحبة. تعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، تواتر المفيد للعلم القطعي الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى تصديقه. لا شك أن من الصحابة من لا يخفى أمره على أحد. إذا مر عليك ذكر عمر أو عثمان أو أبو هريرة أو أنس، هل يحتاج أن تراجع كتب الصحابة لتنظر هل هو موجود أو لا؟ نعم، لا يمكن. ثبتت صحبة مثل هؤلاء ومثلهم كثير جدا بالتواتر، وثبتت صحبة بعضهم بالأخبار المستفيضة المشتهرة التي جاءت من طرق مما يدل على صحبتهم. تارة بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بشهادة غير من الصحابة. إذا شهد له صحابي، تقدم أن الصحابة كلهم عدول، أخبارهم مقبولة. فإذا أخبر صحابي عن شخص بأنه صحابي قبل قوله، لأن هذا خبر وليس بشهادة. ويقبل خبر واحد عند جماهير أهل العلم، لأن هذا مما يختلف به، تختلف به الرواية عن الشهادة. الرواية يكفي فيها الواحد ولو كان عبدا أو امرأة، بخلاف الشهادة فلا بد فيها من اثنين، ولا تدخل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد في كثير من الأبواب. وتارة بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام سماعا أو مشاهدة مع المعاصر. إذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه رآه، إذا صرح بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه لقيه. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي أخبر عن نفسي، والمسألة مفترضة في رجل ثقة مع إمكان قبول الدعوة، إذا قال هذا الثقة في وقت الإمكان أنه صحابي، فهذا يخبر عن حكم شرعي كأنه ينقل خبر، كأنه ينقل خبرا. إذا عاملناه معاملة الخبر يخبر عن نفسه، والمسألة مفترضة في ثقة، قلنا يقبل قوله، وهذا قول الأكثر. وإذا قلنا إنه يشهد لنفسه بهذه المنزلة فالشهادة لا بد فيها من اثنين، نقول هذه دعوة لا بد أن يشهد له غيره. قال ابن حاجب في مختصر احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ، هذا ناسخ لهذا الاحتمال خطأه في ذلك. إذا قال الصحابي هذا ناسخ، هذه الآية ناسخة لتلك، وهذا الخبر ناسخ لذلك الخبر، يمكن يدخله الاجتهاد. وإذا دخل الاجتهاد صار احتمال الخطأ واردا، وحينئذ لا يقبل قوله لا سيما مع المعارضة. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا فهو مقبول لا محالة إذا صح السند إليه ومن عاصره عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أنه لا بد من أن يكون الوقت ممكن. أما إذا ادعى الصحبة وهو مولود بعد سنة 110 أو بعد أو ممن وفاته بعد 110 أو هو موجود بعد سنة 110 الأمر غير ممكن. فإذا قال شخص سنة 150 هو صحابي ادعى الصحبة يقول كذبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالحديث الصحيح أنه لا يبقى بعده بعد 100 سنة أحد منه على وجه الأرض، فكيف يصدق من ادعى ذلك بعد 600؟ نعم، هذا أشرنا إليه سابقا. رتن الهندي بعد 600 قاله صحابي، صدقه جماهير، جمع غفير من الناس من أوباش الناس والمساكين صدقوه، لكن هذا لا شك أنها دعوة باطلة إن لم تكن هلوسة. بعد 600 يقول صحابي، نعم. فترجم له في الميزان وغيره من كتب الضعفاء وبينوا كذبه وافتراءه. نعم نعم. لكن وش يستفيد من إثبات الصحبة إلى نفسه؟
إما إذا كان ما ثبت
المسألة مفترضة في ثقة يستصحب هذا. نعم؟
إيه نعم،
شخص ثقة، نعم، وادعى أنه صحابي، وش اللي يمنع؟ هذا خبر يقبل خبر. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه فائدة مادية.
لكن إن قال أن الصحابي لأجل أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وحدثه،
وش يستفيد هو؟
يثبت بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي، إذا كان تابعي بدل ما يذكر أنه روى عن صحابي يذكر أنه رأى وعاصر وشاهد.
أنت إذا افترضت المسألة في ثقة انتهت كل الاحتمالات، لأن الثقة ما يمكن أن يدعي وهو كاذب، انتهت الثقة ما صار ثقة. وكون الإنسان ينقل خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه قال سمعت أو يصف النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول هو صحابي لا فرق، لأن كلها أخبار وتقبل عنه. لو ادعى شخص أنه من أهل البيت يقبل خبر ولا ما يقبل؟ له يمكن يصدق من وجه الكذب، يحرم من الزكاة ولا يعطى من الفائدة حتى يأتي ببينة. نعم، لأن هذا بإقراره أسقط حقه من الزكاة بإقراره. نعم، وأما الفائدة لا بد فيه من بينة، يأتي ببينة من لكن لو استفاض عن شخص أنه من أهل البيت فنفى أنه من أهل، يقبل قوله ولا يقبل؟ استفاض بين الناس أنه من أهل البيت عكس المثل السابق، لا يعطى من الزكاة إلا ببين أنه ليس من أهل البيت، وبالنسبة للفيء هو أخرج نفسه. نعم، نعم، ما ناس يشهدون أنه من أهل البيت بالاستفاضة، مو من هذه الأشياء بالاستفاضة. يعني لو جاءك شخص يقول شهد لي أني ابن فلان، وأنت من طلعت أن هذا فلان ابن فلان تشهد، لكن أنت حضرت العملية التي بواسطتها وجد هذا الشخص، ما في أحد حضر. إذن في مثل هذه الأمور اكتفى فيها بالاستفادة.
النوع الموفي 40، معرفة التابعي. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي، وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة شرف رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقيس بن أبي حاجم، وقيس بن عباد، وأبا عثمان النهدي، وأبا وائل، وأبا رجاء العطاردي، وأبا ساسان، حضين بن المنذر، وغيرهم وعليه فيها وغيرهم وعليه في هذا الكلام دخل كثير. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة؟ وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة، والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة عبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، أسعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. قلت: وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمي أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي.
ولم يذكر، نعم، يذكر أو لم يذكر؟
لم يذكر.
لا بأس، كل واحد.
ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر، والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابني مقر في التابعين وهما صحابيان، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. وقال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني وعبد الله بن ثوب عبد الله بن ثوب. قلت: وعبد الله بن أكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب. قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد أدخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب.
يقول رحمه الله تعالى في النوع الأربعين: معرفة التابعين وتعريف التابعي قريب من تعريف الصحابي. الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وهنا من صحب الصحابي من المسلمين. وهنا لا يكفي مجرد الرؤية، من صحب الصحابي أو لقي الصحابي، إنما مجرد رؤية لا يكفي، كما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق الصحابي على من رآه عليه السلام. يقول: الفرق في ذلك عظمة وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام، يعني لتثبت به الصحبة، لأهمية هذا الوصف ولميزة هذا النعت الذي هو الصحبة، اكتفوا فيه بالرؤية بخلاف رؤية الصحابي، فإنها إذا كانت مجرد رؤية يسيرة لمحة فإنها لا تكفي في إثبات كون الشخص تابعيا. على أن هذا لا أثر له في الواقع، لأنه ليس للتابعين من المنزلة مثل ما للصحابة ليحتاط في أمرهم، تابعون مثل غيرهم، إلا أنهم في الجملة أفضل من غيرهم، لكن على سبيل الانفراد الواحد منهم رضى أنه صاحب الصحابي وطالت صحبته لكنه ساءت سيرته، ما ينفع كون تابعي، ولا يقال مثل هذا في الصحابة. وأما بالنسبة للرواية فمجرد كون تابعي تثبت روايته عن الصحابة ما يلزم. نعم، إن لم يوصف بالتدليس وقال عن فلان محمول على الاتصال، لكن قد يعرف بالتدليس، وقد رأى جمعا غفيرا من الصحابة ولا يحمل على الاتصال، كمن عرف من المدلسين من التابعين كالحسن وغيره. الحاكم قسم التابعين إلى 15 طبقة، كما أنه قسم الصحابة إلى 12 طبقة، وهذا تقسيم لم يسبق إليه، وعليه فيه مؤاخذات واستدراكات في معرفة علوم الحديث. فذكر أن أعلاهم الطبقة العليا من التابعين من روى عن العشرة، مع أن فيه مناقشات ومؤاخذات على كلام هذا وأوهام، وذكر منهم سعيد بن المسيب أو المسيب المشهور الفتح المسيب، وقد ذكر عنه أنه دعا على من قال المسيب، لكن هو المشهور. وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل نعم، وأبا وائل شقيق ابن سلمة وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر، يقول عليه في هذا الكلام دخل كثير، لا شك أنه عليه استدراكات. فقد قيل إنه لم يروي عن 10 متابعين سوى واحد قيس بن أبي حازم، قال ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، يعني حتى هذا الواحد لم يسلم. وأما سعيد بن سيف فهو المدرك الصديق قطعا بلا شك، لأنه إنما ولد في خلافة عمر رضي الله عنه وعليكم السلام في سنتين بقيتا أو مضتا من خلافة عمر، وهو لم يدرك، والخلاف في سماعه من عمر أيضا. قال حاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة. إذا كان الحاكم يقول أدرك عمر فمن بعده، فكيف يذكره ممن روى عن العشرة؟ نعم، كان من باب التغليب ممكن، لكن هذا توسع، لأن مثل هذا الكلام يترتب عليه حكم. أنك إذا رأيت روايته عن أبي بكر وقد ذكر في من روى عن العشرة، نعم، ما تدقق في الاتصال والانقطاع. المقصود أن الحاكم هو الذي قال هذا ونقض كلامه رحمه الله. وقيل إنه لم يسمع من أحد من عشر سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة رضي الله عنه وارضاه. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة، يعني جعله في التابعين مع أنه جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام حنكه، وأبي أمامة أسعد بن سالم بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مخضرم، أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما رأى. قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأم أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه، دعا له ببركة، سماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغر الصحابة، هو أولى بالذكر من محمد بن أبي بكر الذي ولد في المحرم في حجة الوداع في آخر سنة عشر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشهر، مع أنه عده بعضهم في الصحابة. وينبغي أن لا يعد، لأنه لم يذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قرب أبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هناك غلبة ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه، لكن سيرته ليست حميدة كما هو معروف. سيرة محمد بن أبي بكر ليست حميدة، هو شارك مع من شارك إما بالمباشرة أو السبب في مقتل عثمان رضي الله عنه. على كل حال، هو غير محمود السيرة، فلا ينبغي أن يعد في الصحابة، لكنه صلى الله عليه وسلم قتل شر قتله. من يذكر كيفية قتله؟ نعم، اي نعم، احرق في جوف الحمار نسأل الله العافية. على كل حال، افضى الى ما قدم، لكن عبد الله بن ابي طلحه اولى منه في الصحبه. قل الحافظ رحمه الله ولم يذكر أو لم يذكر أنه أحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا رآه، فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة محمد بن أبي بكر والله أعلم. ذكر الحاكم أن نعمان سويد بن مقرن من التابعين وهو صحابيا معروف. أولاد مقرن كم هم؟ بيجي ذكرهم في الأخبار إن شاء الله تعالى. أما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه، منهم عدد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الطريق إليه، هؤلاء مخضرمون. والخضرمة القطع، كأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة، نظرائهم يعني من عاصرهم وشاركهم في الوجود في وقت عليه الصلاة والسلام، هؤلاء قطعوا عن هذا الوصف. قد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، أبو عمرو الشيباني، سويد بن غفلة، عمرو بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، أبو الحلال العتكي، وعبد خير بن يزيد الخيواني. قال ابن الصلاح ممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب. وهناك أبو إدريس، وين أبو إدريس الخولاني؟ نعم هنا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب معروف، سيد من سادات التابعين، ومثل أبو مسلم أيضا الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله. الله المستعان، الله المستعان. قلت عبد الله بن عكيم من الذي وصل إليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، روي من طريقه لا تنتفع من الميتة في إهاب ولا عصر قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحنف بن قيس هؤلاء من المخضرمين بلا شك. اختلفوا في أفضل التابعين من هو، كل أهل بلد يفضلون من كان من أهل بلدهم من التابعين. أهل البصرة يفضلون الحسن، وأهل الكوفة يفضلون علقمة، وأهل مكة يفضلون عطاء. نعم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم بأن أجل التابعين سعيد بن المسيب، ولا شك أنه من ناحية العلم والحفظ والضبط والإتقان لا نظير له في التابعين. لكن أويس القرني صح الخبر عنه في صحيح مسلم، وهذه منقبة لا يشارك فيها أحد من التابعين. وقد أمر عمر رضي الله عنه على جلالة قدره أن يطلب منه إيش؟ الاستغفار. فما دام صح الخبر فيها المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقول المرجح أنه أفضل التابعين على الإطلاق. سيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى معروفة زوجة أبي الدرداء هجيمة. أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية رضي الله عنها الجميع. والسيادة هنا بالنسب حفصة بنت سيرين، سيرين مولى من سبع عين التمر، نعم، ابنه سيد محمد من سادات التابعين، وبنت حفصة سيدة من سادات التابعين، لكنه الدين، من عمل به ساد، ومن تركه وتنكب عنه ضاع، ولو كان من أشراف الناس، ولو كان من علية القوم لسفل بضياع الدين وتضييعه. والله المستعان. من سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز ومسعيد بن المسيب والقاسم محمد إلى آخره. وما تجلهم في سنة الفقهاء سنة 94 من يضبط البيتين اللي فيهم ذكر الفقهاء السبعة فخذهم هذا الثاني البيت الثاني فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة البيت الأول ما تحفظون أو هذا المقصود ها؟ يقول وقد عد علي بن المديني في التابعين ما ليس منهم عد بعضهم كما بعض النسخ من ليس منهم كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيه ما ذي لا شك أنه أمور اجتهادية كذا ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا والقسم الرابع من الإصابة في كل حرف من ذكر في الصحابة وفي الحقيقة ليس منهم كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا يعني لقربه من عصر الصحابة كبر سنه كونه مخضرم فغلب على الظن أنه صحابي وفي الحقيقة ليس بصحابي وذلك بحسب ما بلغه من العلم والله المستعان اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد غدا متى تبون الدرس ها شو لا اليوم ما فيش
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولشيخنا والسامعين النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري رضي الله عنه ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر والحديث في الصحيح وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهو بالشام في حديث لا في حديث لا تزال
وهم
بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى الحديث قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين قيل إنهم نيف وعشرون ويقال بضع وسبعون فالله أعلم ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه وقد قال وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الحادي والأربعين معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر لماذا لم يسبق هذا النوع بنوع رواية الأصاغر عن الأكابر نعم هي الجادة نعم قد يروي الكبير سواء كان في قدره أو في سنه عمن ودونه سنا وقدرا من أجل، يقول الحافظ رحمه الله تعالى، من أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، يروي عن تميم الداري قصة الجساسة، قصة الجساسة المخرجة في صحيح مسلم وهي صحيحة، وإن قال بعضهم حكم عليها بعضهم بالشذوذ والنكارة، لكن لا وجه للحكم لأنها مخرجة في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن تميم وهو أجل قدرا منه بلا إشكال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكبر قدرا من تميم، كما أنه أكبر سنا، فهذا من أشرف ما يذكر وأجل ما يذكر في هذا الباب. ولا شك أن مثل هذا مزيد فضل لتميم الداري الذي روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا من فائدة هذا الباب الذي هو على خلاف الأصل، الأصل أن يروي الصغير عن الكبير، فإذا روى الكبير عن الصغير دل على أن لهذا الصغير مزية، بحيث يتحمل عنه العلم وهو صغير من قبل من هو أكبر منه. ومن الأمثلة الظاهرة أيضا وهي موجودة رواية الصحابي عن التابعي، والصحابي أجل قدرا، رواية التابعي الكبير عن التابعي الذي دونه في السن، وهذا كثير. فصالح بن كيسان روايته عن ابن شهاب كثيرة جدا، وهو أكبر منه بكثير، لكنه العلم ليست فيه محابات، من حمله بحقه وعمل به ساد غيره وساد قومه وغيرهم، فينبغي أن يحمل عن أهل العلم العاملين به وإن كانوا صغارا في السن. وقد مثل بين يدي الإمام مالك ولما يتجاوز 20 من عمره أئمة كبار، يقول: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاذ بن أبي سفيان وهو صحابي كما هو معروف، عن مالك بن يخامر وهو تابعي عن معاذ، صحابي عن تابعي عن صحابي، وهم بالشام حديث لا تزال في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار وتقدم ذكرهم، ابن الزبير ابن عمر ابن عمرو ابن عباس، عبادلة الأربعة: ابن الزبير ابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، وليس ابن مسعود منهم. وإن وهم بعضهم كصاحب الصحاح فجعله منهم، وله أوهام مثل هذا كثيرة. وقد حكى عنه، يعني عن كعب الأحبار، عمر على جلالة قدره في تقدم سنه، وكعب تابعي حكما، كما حكى عنه علي أبو هريرة وجمع من الصحابة يحكون عنه ما في كتب أهل الكتاب، لأنهم من أحبار بني إسرائيل، فلما أسلم حمل عنه الناس ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث به، وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والأخبار التي تتلقى عن أهل الكتاب إن جاء في شرعنا ما يؤيدها فهي تروى كما تروى أخبار العالم وعبر الأمم الماضية ولا يعتمد عليها، لأن في شرعنا ما يغني عنها، لكن في أخبارهم الأعاجيب كما جاء في رواية البزار. أما إذا جاء في شرعنا ما يخالف وينقض هذه الأخبار وإن كانت في شرعهم فإنها لا يعتمد عليها ولا يعول عليها ولا تتداول إلا ببيان أنها منقوضة في شرعنا. والنوع الثالث وهو الذي لا مؤيد له ولا معارض من شرعنا، هذا الذي تجوز روايته، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. عرفنا أن صالح بن كيسان روى عن الزهري وهو من طبقة الشيوخ أكبر منه سنا، وإن تأخر في طلب العلم فطبقته من معدود في من حيث الطبقة من تلاميذ الزهري، ومن حيث السن من شيوخه، لأن صالح بن كيسان طلب العلم وهو كبير، طلب العلم وهو كبير، رجح بعضهم أن عمره 90 سنة حينما بدأ طلب العلم، وأقل ما قيل 50، وحمل عن الزهري العلم الجم وروى عن غيره حتى عد من كبار الآخذين عن الزهري. على هذا لا يأس الإنسان يقول أنا كبرت وتقدمت بي السن وضعفت القوة، لا، مقصود أن تموت وأن طالب علم يختم لك بخير، وأن تقصد مجالس الذكر ومجالس العلم، تدخل في حديث أبي الدرداء من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل نيف وعشرون، جماعة إيش؟ كذا روى أي الصحابة، هم معقول، ليس بمعقول، أنت عندكم إيه؟ لا غلط 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 غلط، لا يمكن أن يروي عنه أحد من الصحابة. نعم من التابعين، نعم، قيل نيف وعشرون ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم، ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. لماذا يطول الفصل في سرد رواية الأكابر عن الأصاغر؟ لأن الهدف عند المتقدمين تحصيل العلم، ولا يلقون بالا لمن يأخذ عنه إذا كان أهلا لأن يؤخذ عنه العلم ويتحمل عنه العلم، سواء كبر في سنه أو صغر، ما يأنفون أن يروى عن الصغير. الأنف من الرواية عن الصغير هذه علامة كبر، نسأل الله العافية. الصغير إذا كان عنده علم يؤخذ عنه ولو كان صغيرا. لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو مثله وفوقه أو دونه، لا يمنع، لا يقول هذا من صغير سن أولادي أو طلابي، لا، كفء وأهل لأن يؤخذ عنه العلم ويتحمل عنه العلم، عنده ما ليس عند غيره هذا يتحمل عنه العلم مهما كان سن. قال ابن الصلاح في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي من المروي عنه، لا شك بهذا تبين أقدار الرجال سواء كان الراوي والمروي عنه، فالراوي في تقدمه في العلم، والثاني المروي عنه في تقدمه في العلم، وأنه أهل لأن يأخذ عنه من هو أكبر منه، والراوي الذي روى عنه في حرصه على تحصيل العلم وتواضعه في أخذ العلم عن أهله ولو كانوا صغارا. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلا. في مقدمة الصحيح، صحيح مسلم معلق عن عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلا. في السنن عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة: أنزل الناس منازلهم. نعم نعم، حديث صحيح. نعم. إيه؟ يدخل أكابر، كبير القدر جمعه أكابر، فيدخل في رواية الأكابر إلى الصلاة. إيه؟ لا، تدخل لماذا؟ وش نعرف القدر؟ الكبير فاعل، الكبير فاعل، والقدر مضاف إليه. ها؟ وش استفاد من الإضافة؟ هو معرفة. والمقيم الصلاة بأل التعريف، ووصل أل بذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. صح ولا ما يصح؟ نعم، اقرأ. هو معلق في صحيح مسلم. وين؟ إيه، لك مهم طريقه واحد، لأن لفظ أمرنا غير أنزل الناس منازلهم، هذا بطريق وهذا بطريق. وين؟ إيه، هذا مؤلف من القطع وتلك مؤلقة لكنها موصولة عند غير المسلم. أنت باحث، فهمت؟ إيه، ابحث. لا، لأننا نعرف أنه يثبت بطرقه. ما يهم، لا يهزم، ما يهزم، ما يهزم. نعم.
النوع الثاني والأربعون.
نعم نعم. ما في ما يمنع أبدا، ما في ما يمنع أن يكون الدجال. نعم، يبقى وش اللي يمنع؟ ولا وكونه في جزائر البحر، يعني يخرجه من كونه ما من نفس منفوسة على وجه الأرض يعني. نعم.
النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سندا، وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة بالسند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم.
نعم. مدبج، أولا عندنا رواية الأقران، رواية الأقران يروي الشخص عن زميله، هذه رواية الأقران، صحابي عن صحابي، تابعي كبير عن تابعين كبير، تابعي صغير عن تابعي صغير، وهكذا، هذه رواية الأقران. ف فإن روى الثاني عن الأول أيضا سمي مدبجا. إذا روى زيد عن عمرو وهما متقاربان في السن والطبقة والإسناد والأخذ سمي رواية الأقران، فإن روى عمرو عن زيد سمي مدبجا. نعم.
النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، وعمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا أزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا. ستة إخوة: وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرر وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسم السابع هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة كلهم شهدوا بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقها لها بالبكير بن عبد ياليب بن ناشف فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم مشقا.
فأولدها عوفا للعونة. طيب.
فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، والسبعة هم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي
عمرو بن هشام
المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
هذا النوع في معرفة الأخوة والأخوات من الرواة صنفت فيه المصنفات لعلي بن المديني وأبي عبد الرحمن النسائي وأيضا أبو داود له كتاب. نعم أبو داود له كتاب مطبوع. من أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي، عمرو بن العاص وأخوه هشام بن العاص بن وائل، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، من التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسر وأخوه أرقم. لماذا لا يعد هزيل بن شرحبيل ثالث أخوهما؟ تابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسر وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، لماذا لم يكونوا ثلاثة؟ عمرو بن شرحبيل وأرقم وهزيل. ها؟ كيف؟ المهم انهم اخوه. ها؟ لماذا؟ نعم كيف؟ هم اعدثين عمرو بن شرحبيل واخوه ارقم. ايه ابو ميسر واخوه ارقم، الثالث هزيل. الان ما نتفق على انهم ثلاثه، ارقم كرر مرتين، في عمرو في هزيل، لماذا لم يكونوا من النوع الذي يليه ثلاثه اخوه؟ ها؟ لا لا، كلهم شرحبيل، كلهم عيال شرحبيل. لا يكتب ما بحاشية إلا إذا عجزنا عن الأخوان. لماذا لا يكون من النوع الذي يليه، المثال الذي يليه ثلاثة أخوة؟ ما يلزم أن أختلف، قل هو ثالث ولا مسلم، قد يكون ثالث. ها؟ ها يا عبد الله ايش عندك؟
كلام صاحب الحاشيه
وش يقول؟
كذا وقع ارقم شرحبيل اثنان وهو وهم، والصواب ان ارقم شرحبيل واحد، واختلف هل هو هل ارقم اخو عمرو او اخو هزيل، والظاهر انه هو اخو عمرو. كلام المنقل في المقنع.
كيف؟ لا، يقول أرقم أخو لأحدهم، ما هو مكرر، ما هو أخو الاثنين. نعم هو أخو لأحدهم، هل هو أخو لعمر أو أخو لهزيل؟ فهم اثنان على كل تقدير، إن كان أخ لعمر فهو ليس بأخ لهزيل. نعم هو ليس بأخ لهم. نعم، لكن إذا شككنا في أرقم، هل يمكن أن نشك في عمرو بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل أنهما أخوان؟ نشك ولا ما نشك؟ إذا كان أخا لأحدهما بيقين فهل نشك؟ ها؟ ها؟ إذا قلنا أرقم واحد وهو أخ لأحدهما بيقين والثاني مشكوك فيه، إذن الأول مع الثالث مشكوك فيه في أخوته له. إذا شككنا في أخوة أرقم لعمر أو لهزيل، شككنا في أخوة هزيل لعمر،
ثلاث إخوة، سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد أخواه أسامة وعبد الله زيد بن أسلم، أربعة إخوة، خمسة إخوة، ستة إخوة، سبعة من الصحابة، كلهم صحابة. أما الستة هم ابناء سيرين، سيرين هذا معروف من سبع عين التمر، صار مولى لأنس، أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، أربعة إخوة وأختان. سبعة أخوة، لا شك أن هذه مزايا أن يكون الإخوة كلهم ممن يحمل الحديث، كلهم من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، مثل بنو مقرن، يندر أن توجد، أن يوجد مثل هذا العدد ممن يحمل العلم. يعني يوجد في البيت عشرة أخوة مثلا، تجد واحد اثنين طلاب علم، والبقية لهم أقول أعمال أخرى، وقد يوجد ثلاثة وقد يوجد أربعة، لكن يوجد سبعة هذا نادر، وهو موجود لكنه نادر. نعم، هو موجود لكنه نادر. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشركهم أو لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم. عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة فولد معاذ ومعوذ، ثم تزوج بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد الجليل فأولدها إياسا وخالد وعاقل وعمر، أربعة من الثاني، ثم عادت إلى الأول فأولدها ثالثا اسمه عوف، فأربعة منهم أشقة أولاد البكير، وثلاثة أشقة معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث. مزيتهم أنهم أخوة، لكنهم أخوة لأم، أخوة لأم. سبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ بن عفرة هما اللذان أثبتا أبا جهل بن عمرو بن هشام مخزومي، جهل معروف. ثم جاء ابن مسعود وهو طريح فرقي على صدري واحتز رأسه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الموضوعات الخفيفة ما فيها شيء. نعم،
أنه الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة رضي الله عنها، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابن أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنها مطردة للشيطان، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط. إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابني أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس.
هذا النوع فيما رفت رواية الآباء عن الأبناء، رواية الآباء عن الأبناء، وهو داخل إلا أنه أخص في رواية الأكابر عن الأصاغر. يدخل لما يدخل، ولا احتمال أن يكون كيف يدخل، لكن أفرد العناية به. ولماذا لم يذكر رواية الأبناء عن الآباء؟ لكنه ذكر. ما هم مثل رواية الأصاغر عن الأكابر، هذاك جاد ما يحتاج إلى ذكر، والرواة كلهم على هذا. لكن رواية الأبناء عن الآباء ذكرت، بتيجي لأهميتها، لأن وجود سلاسل فلان عن أبيه عن جده سلاسل مهمة جدا معرفته والتنبيه عليها. ما نقول أنها مثل رواية الأصاغر عن الأكابر هي الجادة فلا تذكر، لكنها ذكرت وسيأتي الحديث عنها. صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء. قد ذكر الشيخ أبو الفرج في بعض كتبه أن أبو بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وسيأتي أنه غلط. روت عنها أمها أم رومان، قال: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، روى أبو داود سليمان بن أشعث صاحب السنن عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال. أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، كأنه رأى بعيرا عليه حمل ثقيل وقد قدم هذا الحمل فصار على اليدين، والحمل إذا كان على اليدين فقط أو الرجلين فقط فإنه يشق على الدابة، فإذا أخر قليلا ووسط ساعدت اليدان الرجلين والعكس فلا يشق حينئذ على الدابة. وعلى كل حال الحديث مخرج في المراسيل. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا ونحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه، لكن رواية الابناء على الآباء صحائف على ما سيأتي فيها حديث. ثم روى الشيخ أبو عمرو بن المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر، مظفر السمعاني كما هو معروف، بسند عن أبي أمامة مرفوعا أحذر موائدكم من بقل فإنها مطردة الشيطان مع التسمية. يقول سكت عليه الشيخ أبو عمرو ولا ينبغي له أن يسكت لأن هذا الحديث موضوع. يذكرون الأمثلة تحقق فيه انطبق فيه المثال، لكن ما وراء هذا المثال كون الخبر موضوع لا ينبغي أن يعتنى به، إنما يذكر للتنبيه عليه، يذكر للتنبيه عليه، ولا بد من التنبيه على ذكر الخبر الموضوع ومثله الضعيف. وقد كانوا في السابق يذكرون الإسناد ويبرؤون من العهدة، لكن في العصور المتأخرة لا يكفي ذكر الإسناد، بل لا بد من التنصيص على وضعه. ولو قيل أنه لا يكفي أن يقال موضوع، بل لا بد أن تفسر كلمة موضوع، لأن كثير من الناس ما يفهم وش معنى الموضوع. قال مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، زور وبهتان لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا مرارا حافظ العراقي سئل عن حديث فقال لا أصل له باطل مكذوب، برأ له شخص من العجم ينتسب إلى العلم فقال يا شيخ كيف تقول موضوع مكذوب، كيف تقول مكذوب وهو مروي بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزاء، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. على هذا الذي يخاطب عوام الناس لا بد أن يبين لهم بالأسلوب الذي يفهمونه، ولا يكفي أن يقول موضوع، يمكن تصور العام من كلمة موضوع شيء عظيم فوق صحيح مثلا، نعم ما يدريك العام ما يفهم مثل هذه الصيحة، بل لابد أن يبين لهم أن هذا مكذوب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصطلح أما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري، لكن الراوي أبو بكر ليس المراد به الصديق، وإنما هو حفيد ابنه عبد الرحمن، حفيد ابنه، هو حفيد ابنه عبد الرحمن، إنما هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. وعلى هذا يصلح مثال لما يصلح؟ لا يصلح مثال. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، يعني أربعة من الصحابة متوالدون على نسق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، كذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. هذا من حيث توالد من جهة الأب، أما من جهة الأم فعبد الله بن الزبير كذلك بل أولى، قلت هو يلتحق بهم تقريبا، عبد الله بن الزبير هو صحابي وأمه أسماء صحابية وجده من لا ما توالده، ما توالده، وجده أبو بكر صحابي وأبو قحافة صحابي. يقول هو أسن وأشهر في الصحابة محمد بن عبد الرحمن بن بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، فإذا روى العم فكأن الأب قد روى. وروى مصعب بن الزبير عن ابن أخيه الزبير بن بكار وعمه، صير الراوي عم المروي عنه، إسحاق بن حنبل عن ابن أخيه الإمام أحمد بن حنبل وعمه. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل عبد الله بن أبي ويس، ويكون خاله الإمام مالك والجادة